إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى 94: أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه إخواني في الله من مسائل الجاهلية التي درجوا عليها في زمنهم، وللأسف ولا زال العمل بها حتى في هذه الأزمان المتأخرة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن من دين أهل الجاهلية ومن عادتهم التي اعتادوا عليها أن الرجل يؤخذ بجريمة غيره. قال: أن من دينهم أخذ الرجل، والأخذ هنا بمعنى المجازاة والعقوبة، بمعنى المجازاة والعقوبة. وقوله رحمه الله تعالى بجريمة غيره، الجريمة وهو ما ارتكب جرما، وكل ما ارتكب جرما. وهذه الطبيعة إخواني في الله، وهذه العادة المشينة التي كان عليها أهل الجاهلية، أنهم إذا أرادوا أن يعاقبوا شخصا ما، مثلا مثل لو في جريمة قتل، كانوا يلقون عتبات الأمور وعواقب الأمور على غير القاتل، على غير القاتل، أو لو ربما كانت في القاتل مع غيره. مثاله: كان أهل الجاهلية مثلا لو أن رجل اعتدى فقتل شخصا ما، فماذا يفعلون؟ فكانوا يذهبون إلى تلكم القبيلة التي فيها القاتل فيقتلون القاتل مع قبيلته، مع عشيرته، فيسفكون فيهم الدم، يسفكون فيهم الدم. كل ذلك من باب الانتقام والثار، لكن هذا اعتداء. القاتل هو شخص واحد، فعلامة تقتل القبيلة، تقتل العشيرة، تذهب أنفس كثيرة، هم بريئة، أبرياء من هذه الجناية، ليس لهم دخل، ليس لهم مصلحة في القتل، وإنما ذاك الذي سفه نفسه هو الذي أقدم على الجريمة. فكان من فعل أهل الجاهلية لربما يأخذون بثأر الواحد مقابل عشرة أو عشيرة كاملة، فكان ذلك من فعلهم ومن عاداتهم التي جاء الإسلام بمنعها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما الاعتداء يعتدى على من اعتدى عليكم. وأيضا من صور الاعتداء والأخذ بجريمة الغير ما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا أيضا معمول، لو أن قاتلا قتل رجلا من قبيلة معينة أو من منطقة أو قرية، فإذا بالقاتل بعد معرفة كنهه وشخصيته، إذ بهذا القاتل يعني قالوا في مقياسهم الاجتماعي: هذا وضيع، وضيع أو مهين، هذا لا شيء، من هذا؟ صعلوك الذي قام بالقتل، والذي قتل هذا شريف، ما يمكن أن نجعل دم الشريف يكون بدم هذا الوضيع. إذن ما هي الحيلة؟ قال: لا، نبحث عن لحم. ما معنى لحم؟ عن وزن، لابد أن يكون الذي يقتل بهذا المقتول كذلك بنفس المرتبة والشرف. فماذا يفعلون؟ فيتركون الجاني، يتركون القاتل، انصرف، كيف؟ سنبحث عن من هو أضخم منك، فيأتون إلى رأس القبيلة. وما علاقة رأس القبيلة بهذا الدم؟ لا علاقة له، هو بريء، ما له علاقة بهذا. لكن الجاهلية يقول: هذا الدم الذي أنهق من أسفك من صاحبنا له وزنه، له قيمته، وهذا دم الذي القاتل لا شيء، نتركه، لكن نأتي له أغلى وأعظم منه، فيأخذون ماذا؟ برأس القبيلة أو برجل كذلك لهم منزلة مرموقة في مجتمعه وفي قبيلته، فيذهبون هذا بهذا، مع أن هذا بريء، مع أن هذا بري. وهذا إخواني في الأبلية أقولها للأسف هي لا زالت في بعض العوائد عند بعض أهل القرى والنواحي أنهم يفعلون ذلك، موجودة عندكم في غيرها من القرى، بل من المضحك المبكي، من المضحك المبكي، وهذا مما اشتهر في بعض القرى التي وقعت في بلادنا لا نبعد عنها، ما وقع أن كان هناك ثار بين قبيلة وقبيلة، فأرادت القبيلة الأخرى أن تضع في القبيلة الثانية الإهانة والضغن، فماذا فعلت؟ فأقدمت على قتل مدرس من مدرسيها، مدرس وليس من أهل البلد، جاء من بلاد أخرى اتفاقية مع الدولة، فدخل في هذه القرية يدرس أبناء المسلمين في العلوم العلمية والتكنولوجيا، وما له علاقة بحرب هؤلاء مع هؤلاء، لكن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أن يذلوا هؤلاء، فقاموا وقتلوا ذاك المدرس وزهق دمه براءة. هل انتهى أن نقول المسلسل إلى هذا الحد من الإجرام أنهم أدخلوا البراء؟ لا، أرادوا هؤلاء أن ينتقمون، فماذا فعلوا؟ فما بحثوا عن الجاني القاتل، لا، قالوا إذن مدرس بمدرس، فذهبوا إلى المدرسة الفلانية وقتلوا مدرس آخر، وهذا كذلك مبتعث لا علاقة أهله لا بالقريب ولا بالبعيد، وإنما أخذ هذا وزهق دمه مقابل ذاك، وهذا بريء وذاك بريء، وأصبح أهل التدريس عليهم الويلات يتحملون التبعات وهم ليسوا فيها لا في ناقة ولا في بعير. هذا إخواني في الله مسائل جاهلية، أخلاق جاهلية، صفات جاهلية مذمومة، لا تجوز أبدا أن يقدم شخص من الأشخاص على أن يعاقب من لا جريمة له ولا جريرة له، ما يجوز هذا يا عبد الله، إنما تعاقب من كانت له عقوبة، له ذنب، له أصل، هذا الذي يعاقب عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وربنا جل وعلا قد أنزل في محكم التنزيل الآيات الكثيرة، كتب عليكم القصاص القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كل شيء بنفسه من غير زيادة من غير إطالة، لا تكون النفس بعشرة ولا أن يكون النفس بقبيلة ولا أن النفس بغير نفس، هذا كله لا يجوز. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بذلك. بقي هنا إخواني في الله مسائل ننبه عليها، وهذه مسائل قد تشكل على بعض الناس، وهي قد يرونها تخالف هذه الآية، هذه الآية التي بين أيدينا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن الذي لا وزر له لا يعاقب، وإنما الوزر بمثلها. هناك بعض الأحكام الشرعية جاءت في الشريعة من نظر فيها لأول وهلة يرى أن فيها تحميل البريء ما لا يحتمل، مثاله ما يتعلق بالدية، بدية العاقلة في حق من قتل خطأ في حكم الشريعة، لو أن رجلا من المسلمين وقع منه القتل عن غير عمد وهو عن خطأ، أخطأ في مسألة القتل، أراد أن يصيب طيرا فأصاب إنسانا، قتل خطأ، حكم الشريعة عليه أنه عليه الدية، لكن الدية لا يتحملها القاتل لوحده، هذا في قتل الخطأ، وإنما العاقلة، من كان من قرابته ومن أهل بيته، هؤلاء يشاركون القاتل في الدية، فيمر عليهم بيت بيت بيتا بيتا ويأخذ منهم ما يعينه على دفع الدية لأولياء المقتول. هنا يأتي متسائل يقول وأنا وإن كنت أنا من قريب هذا القاتل فعلى ما يؤخذ من مالي؟ أنا ما شاركت معه ولا كنت معه ولا أيدته حتى أن يؤخذ من مالي من الوجوب ما يؤخذ حتى أعطي لهذا القاتل، أليس هذا مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فعلى ما يعني أحاسب على شيء أنا ما فعلته؟ قال العلماء رحمه الله تعالى في ردهم على هذه الإشكالية التي تقع عند بعض الناس أن هذا من باب التعاون الواجب، من باب التعاون الواجب، وهو قياس بديع في الشريعة. نقول لهؤلاء الذين يستشكلون وهم العاقلة والقرابة الذين يستشكلون لما هذا القاتل يأخذ أموالهم، نسألهم سؤال، أن هذا الرجل هب أنه مات، هذا الرجل الذي يسعى بينكم الآن، هب أنه مات وله ورث ملايين الملايين، ألا يأتي الورثة من أصول وفروع وحواشي ويأتون حول التركة كل يأخذ منها؟ أليس هذا حكم الشريعة؟ بل هذا حكم الشريعة، خذوا منها، لكن كما أنكم لكم منفعة من هذا الميت من مال إذا مات، كذلك هو سينتفع منكم في حياته إذا أخطأ. إذا أخطأ له أن ينتفع من ماله، من مالكم ما تندفع عنه مسألة الدية، وهذا من القياس البديع، من القياس البديع. كما أنكم سلمتم أنكم ستأخذون من ماله يا قرابة، ستأخذون من ماله بعد موت ورثه، فكذلك له أن ينتفع من أموالكم. وقال العلماء وهذا إنما يكمن في قتل الخطأ، لأنه قد أخطأ فيعان، بخلاف إذا كان متعمد فهذا لا يعان، فهذا لا يعان. المسألة الثانية إخواني في الله ما يتعلق مما تشكل مع هذه الآية، مسألة الآيات والأحاديث الدالة على أن من كان داعية إلى ضلالة إلى بدعة إلى معصية وتبعه أناس على ذلك، فإن هذا الداعي يتحمل وزره ووزر من تبعه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة فله وزره ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهكذا في قول ربنا جل وعلا وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذي يضلونهم بغير علم، سيأتون يوم القيامة معهم دعاة الضلالة أوزارهم كاملة مع أوزار من اتبعوهم. قد يقول قائل فعلام هؤلاء يحملون أوزار غيرهم أوزار غيرهم، لما يحملونها؟ لما؟ لأن صح أنا مذنب أعترف ببدعتي بمعصيتي فحسبي أني أحاسب على الذي فعلته، أما ما سوى ذاك أنا مالي وللناس. فقال العلماء لا فرق هنا، لماذا؟ لأن هؤلاء لهم ارتباط بك، لأنك أنت المسبب، أنت المسبب لهذه الفعلة التي درج الناس عليها، فأنت لما ابتكرت هذه البدعة وسار الناس عليها أنت المسبب لها، تعتبر كالفاعل لها، وهذه قاعدة، المتسبب بالشيء حكمه حكم الفاعل، المتسبب للشيء حكمه حكم الفاعل ويؤثم كإثم الفاعل وإن لم يفعل، لكنك متسبب. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام مبين أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. حتى استشكل الصحابة هذا المعنى، كيف أن رجل بكامل قواه العقلية يقدم على لعن والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا كيف أن لعن الوالدين تصل مباشرة من هذا الشخص، وأن ذلك ليس مباشرة لكن عن طريق السببية. قال عليه الصلاة والسلام أنه يشتم أبا الرجل، يشتم أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه أي أم الرجل فيسب أمه. انظر يعني كيف هذا الرجل الذي لعن والديه لم يلعنه مباشرة، وإنما قام في بعض الأماكن فقام وسب أبا الرجل، رجل في طريق الناس دخل معه في مهاترات فسبه، سب أبا الرجل، فقام هذا واغضاض غيظا وحنقا على والديه، فقام فسب الساب، فسب أبا الرجل، فقمت أنت وسببت أمه، فقام هما وسب أمك، فأنت لما جعلت هذا كسبب دفعته الدفع لأن يسب أباك وأمك، كأنك في الحقيقة أنت الذي سببت أباك وأمك، لأنك أنت المتسبب لهذا. فقال العلماء المتسبب للشيء هو كالفاعل، فهؤلاء الذين أحدثوا في الناس البدع أو أحدثوا في الناس المعاصي ثم الناس اقترفوها من بعد تأسيا بهم، فكأنك يا عبد الله أنت الذي فعلت هذه الفعلة في كل مرة، وهذا إخواني في الله من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ثانية. الصورة الثالثة إخواني في الله، وهذا مما قد تشكل على بعض الناس، وهي في مسألة ولد الزنا، ولد الزنا، ولد الزنا جاءت في حق أحاديث، من أحاديث واضحة النكران، منها ما جاءت في بعض المرويات أن ابن الزنا أنه في النار إلى سبعة آباء وإلى سبعة أبناء، كل هؤلاء في النار، وهذا حديث موضوع منكر لمخالفة لهذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الإشكال في بعض الروايات التي لها حظ من الصحة، من ذلك ما رواه الدارمي والنسائي وابن خزيمة وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية هؤلاء الأربعة حكم عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدخلون الجنة. ننظر أولا في صحة الحديث. هذا الحديث أخرجه الدارمي والنسائي وجماعة من طريق جابان عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا بهذا الإسناد لا إشكال، لأن جابان مجهول وقد طعن العلماء في هذا الحديث فردوه فهو معل، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجد لهذا الحديث شاهد من غير طريق جابان فقال: فهو عندي حسن، على فرض أن هذا الحديث حسن سيشكل معنا، لا إشكال في مدمن الخمر، لا إشكال في العاق، كل فعل أفعال يتحمل تبعاتها، لكن الإشكال عندي في ولد الزنية، ولد الزنا، كيف يدخل النار بفعل من؟ ولم يفعل شيء، ولد الزنية ما فعل شيء. فهنا استشكل العلماء هذا الحديث، وخاصة أن هناك حديث آخر يناقض هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء. يحسنه شيخ الألباني من حديث عائشة في الصحيحة: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ليس عليه شيء من الوزر. إذن ما عندي إشكال، لكن عندي إشكال في هذا الحديث على تحسينه أن ولد الزنية في النار، أو لا يدخل الجنة ولد زنية. على ماذا يحمل هذا الحديث على تحسينه؟ العلماء حمله على محملين اثنين، فانتبهوا لهذه المحمل لأن هذا مما يستشكل مع الآية. الوجه الأول والشاهد الأول، وهذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى واستظهره الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، أن المقصود بولد الزنا ليدخل الجنة، قال علماء: من مقصود بابن الزنا أو ولد الزنا؟ قالوا: ليس هو المقصود ما يتبادر بالذهن هو الذي جاء عن طريق الزنا، ليس هذا المقصود في الحديث وليس هذا المراد، وإنما من المراد بولد الزنا؟ قالوا: المراد بهذا الحديث بأن ولد الزنا في النار هو الذي هو الزاني، الزاني الذي تحقق منه فعل الزنا، فلكثرة تحققه وفعله لذلك أنه أصبح ينسب للزنا. مثاله: المسافر، مسافر شخص يكثر من السفر، ماذا يسمى؟ يسمى ابن السبيل. لماذا سمي ابن السبيل؟ هل هو جاء من 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 اجتماع طريق مع سبيل فخلفوا لنا ابن سبيل؟ لا، ما عندنا خلفة أصلا. لكن ما معنى ابن السبيل؟ هذا لكثرة ملاصقته بالسفر، سمي بهذا الاسم بابن السبيل. وهذا الرجل كمثل صاحب دنيا، رجل مدمن على الدنيا ليله ونهاره صبحه ومساء الدنيا. قل: يا أخي أنت ابن الدنيا، ما معنى ابن الدنيا؟ معناه ماذا؟ تحقق نسبته للدنيا لكثرة ملاصقته بها. وهكذا ابن الزنا، أي أن رجل أكثر يعني أكثر من فعله ومن أمره أنه يكثر من الزنا، وتحقق ذلك منه حتى نسب إليه أنه ابن زنا. هذا المقصود. إذن ليس عندي علاقة هنا بالأبوين البتة، وإنما الحديث إنما صورة تشبيهية. هذا المحمل الأول الذي قلنا قال به الطحاوي وعليه الشيخ الألباني. المحمل الثاني، ويذكر بعض العلماء أن الحديث على ظاهره، وانتبهوا لهذا الجمع، أن الحديث على ظاهره وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة، لكن لماذا لم يدخل الجنة؟ هل من أجل أصله ونسبه لأنه خرج من سفاح، أم لأجل أعماله؟ يقول علماء: بل من أجل أعماله. كيف هذا؟ يقول علماء، وهذا أخوان نظرية استقرائية موجودة، لو أن لو قدر الله بوجود مثل هذا اللقيط، خرج قام من صغره تربى عند أناس فعلم وعرف بأنه وجد لقيط في الشارع، ابنك أنت جئت من سفاح، جئت من زنا. يقول العلماء أن غالب من ينشأ هذه النشأة ثم يرى من نفسه أنه جاء من سفاح، ما جاء من نكاح، جاء لقيط وجدوه آل فلان في الشارع فربي، أن غالب هؤلاء ما الذي ينظر في نفسه وما الذي ينظره في غيره؟ ما ينظر لهؤلاء ولنفسه إلا نظرة امتهان. يقول من أنا؟ ما أنا إلا نقطة محرمة، نقطة قذرة، عبث بي والدي فرموني في قارعة الطريق. فغالب هؤلاء ما يخرج على المجتمع إلا بالشر. لماذا؟ لأنه يرى إهانة في نفسه، ويرى أن المجتمع في مستوى من المستوى من الحضيض والقذارة، أن يصل إلى هذا الحال أن يأتي بمثله بطريقة محرمة. فقال العلماء فتجد أن من ينشأ من ولد الحرام أن طبعه في أخلاقه مع الناس ماذا؟ سوء على سوء، وخبث على خبث، ودناء على دناء. وتلاحظ يا عبد الله أن من أفجر الناس من كان هذا أصله، ابن زنيم كما جاء في القرآن، ابن زنيم ابن زنا، تجد أنه من أفجر الناس، ما عنده تبعات، ما عنده أصل يدافع عنه، ما عنده نسب يدافع عنه، ما عنده عشيرة، لقيط. ولهذا تجد أن غالب، لا أقول كل، غالب هؤلاء ينشؤون هذه النشأة المحرمة. وكلما كثر المجتمع من هذه الصورة كثر فساده، مثل الجمهورية الإيرانية لكثرة المتعة كثر عندهم أبناء الزنا، ولهذا تعتبر بلدان من أفجر البلدان على مستوى العالم، وهذا في الاستقراء وكذلك في البيانات التي خرجت، من أفجر الناس. لماذا؟ لأن مجتمعاتهم لقطاء، لقيط مع لقيط، الكل ينظر للمجتمع نظرة مأساوية. ولهذا فقال العلماء إذا هذا الحديث على صحته لا يدخل ولد الزنا الجنة، لا من أجل نسبه وأصله، لا، وإنما من أجل أعماله، أي أن هذا ابن زنا يكبر ويكبر ويكبر معه أعماله السيئة، إجرام، قتل، سفك دماء، شرب خمور، زنا، فعل فواحش، فيكون هذه أعماله ماذا؟ تجره إلى الدخول إلى النار من أجل عمله. أي هذا الحديث مثل ماذا؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فليس البيضة هي التي قطعت يده، لكن الاستدراج يستمر في السرقة حتى تصل به الأعمال أن يقتل ماذا؟ أن يسرق شيئا ثمينا فتقطع يده. فهذا إخواني في الله ما يحمل، وإلا فبالإجماع أن ابن زنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. وقد يكون من ابن الزنا من يكون صالحا، من يكون تقيا، من يكون برا، من ينفع الله به البلاد والعباد، لكن الذي ينظر في حال الاستقراء والتربية والسلوك أن غالب هؤلاء الذي يسلم أمره للشيطان أنه يسترسل في الفساد. فخلاصة الموضوع إخواني في الله، فهذه الآية محكمة أن الله جل وعلا من عدله جعل النكاية في الدنيا والآخرة في حق من أتى بالمعصية على وجهها أو من كان متسببا لها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.